بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. باب بدء الأذان. وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. قوله: كتاب الأذان. البخاري رحمه الله كما ذكرنا آنفا أنه رتب كتابه ترتيبا فقهيا، وبدأ بأجل العبادات وأعظمها قدرا عند الله عز وجل وعند المؤمنين، وهي الصلاة. فدخل الآن في كتاب الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت. والصلاة عند المسلمين ليست كالصلاة عند غيرهم، فاليهود لهم صلاة، والنصارى لهم صلاة، وما من ملة من الملل إلا ولها صلاة، يعني لها طقوس خاصة يعني تفعلها. ولكن شاء الله عز وجل أن يرحم هذه الأمة فأذن لها بعلاقة خاصة وبرباط متين بينها وبين ربها تبارك وتعالى، أن يكون هذا اللقاء وأن تكون هذه الصلاة خمس صلوات موزعة على اليوم كاملا، مع مراعاة أحوال العباد وظروفهم بالنسبة لليوم. فتارة يطول أو تطول المسافة بين الصلاتين، وتارة تقصر رحمة من الله عز وجل. فأطول وقت يكون بين العشاء وبين الفجر لحاجة الإنسان إلى النوم، فرفع الله عن هذه الأمة الإصر والأغلال والمشقة، فيستطيعون أن ينامون نوما يستريح فيه البدن. ثم المسافة التي تليها هي ما بين الفجر وما بين الظهر لحاجة الإنسان إلى طلب المعاش وإلى عمل وإلى غيره، فكان هذا من رحمة الله أن طالت المسافة. أما باقي الأوقات فالمسافة قد تكون إلى حد ما متقاربة. وقول باب بدء الأذان. وبدأ الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم أراد طبعا، لأن المسافات هذه والأوقات هذه قد يتحير فيها المسلمون. يعني إحنا مثلا يأتي وقت الظهر، كيف نتعرف؟ هل الساعة العاشرة؟ هل الحادية عشر؟ هل الثانية عشر؟ هل الواحدة؟ كيف يتحدد الوقت؟ وطبعا من قبل ما كان في ساعات أيضا، يعني الآن حتى لو وجد توقيت معين قل أن يضبط، كل شوية ينظر هل حان الوقت، هل حان الوقت أو كيف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل علامة ودلالة على أن وقت الظهر بدأ، أو العصر بدأ، أو المغرب بدأ إلى آخر. فقال البعض أشار أن يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، أو بوقا كبوق اليهود، أو يعني بدأ الصحابة يعرضوا بعض العروض، حتى رأى عبد الله بن زيد الأنصاري رأى رؤيا وهو الأذان اللي موجود، فلما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استبشر وفرح، فنفس الرؤيا رآها عمر رضي الله عنه، فمن هذا شرع الأذان. فلذلك يعني الأذان له مكانة عظيمة، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة من شعائر الإسلام، فكان إذا أرسل سرية يقول: إذا سمعتم أذانا فأمسكوا. فكان علامة الإسلام الظاهرة في أي مصر من الأمصار هو وجود الأذان. فالأذان طبعا علامة ودلالة على هذا. قال: وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. طبعا يسخرون من المسلمين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طبعا هذا كان في مكة، كان هذا في مكة، وكان يعني مجرد الدعوة إلى الصلاة يبدأ المشركون يسخرون ويستهزئون، لأن يعلمون أن هذا وقت من أحب الأوقات إليه. والعجيب أن السبب الرئيسي في إسلام خالد ابن الوليد رضي الله عنه أنه لما هم بجيشه على أن يأخذ المسلمين على غرة، فقيل له إنهم يتجهون إلى صلاة هي من أحب الأشياء إليه، لا يسبقون عنها شيء، لا يفضلوا عليها شيء إطلاق، فعندها هم أسكن ما يكونوا ممكن تهجم وتأخذهم على حين غرة. وفعلا استعد خالد بالجيش، فرأى المسلمون في هذا الوضع وضع الصلاة، فكان هذا سببا في رهبة خالد وبدء دخول الإسلام إلى قلبه. رأهم يصلون فأحس أن هذا سيكون غدر، فوقف بجيشه إلى أن تم الصلاة. وبعد ذلك بعد هذا الموقف رجع خالد وبدأ يراجع نفسه بالإسلام حتى أسلم، وكان يعني خيرا كثيرا على المسلمين. برضو من الأشياء التي أذكرها الآن، أنني قابلت في أمريكا رجلا يهوديا، وكان يقول كنت من أشد اليهود نقمة على الإسلام. طبعا الشخص هذا الذي رأيته هو كان من الدعاة الكبار، وكان يلبس عذبة كبيرة، عمامة وثوب قصير، ويتكئ على عصا، وكان له مسجد يخطب فيه الجمعة. فلما قابلت وتعرفت عليه، فإذا هو كما قال لي كنت يهوديا من أشد اليهود تعصبا، وكان يعمل في بعض هيئات الأمم المتحدة المتعلقة بالمعارك التي خارج أمريكا. قال فذهبت مع الجيش إلى الصومال، قال فأمرنا يعني أمر الجيش أنه يدخل ويقتحم مسجد ويقتل من فيه. قال ف يعني رأينا هذا المسجد والناس يصلون، قال فأصابني من الهيبة وأصابني من الخوف، إلا أن طبعا الجنود قتلوا من في المسجد. قال فترك هذا في نفسي، طبعا كان يراهم يصلون وهذا المشهد كان له وقع في نفسي، فلما راهم قتلوا جميعا قال ما نمت قط، وبدأ عنده اضطراب نفسي شديد جدا من هذا المشهد المروع الذي فيه هيبة وفي خشوع وهم يصلون ثم قتلوا. قال فلما انتقلنا ذهبنا إلى بنجلاديش، كان في برضو هناك أشياء من بنجلاديش في عندهم، قال فرأيت مسجدا كبيرا وبهذا الصلاة، قال لا أفهم ما يقولون، ولكن وقع في قلبي حب هذا الدين وهذه الصلاة، فبدأت أتقرب إلى أحد المشايخ وأحد كذا أريد أن أسلم، قال فأسلمت، وقال وحسن إسلامي جدا، يعني أصابني بهذا الإسلام يعني خير كثير. قال حتى وفقني الأول، كان الأمور بتمر معي بسرعة، بأحد المشايخ الذين كانوا في باكستان، قال فأخذ بيدي وقال ممكن أدلك على المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب إلى الجامعة الإسلامية. قال فكان الأمور سريعة حتى ذهبت الجامعة الإسلامية، ثم تعلمت العلوم الشرعية، ثم رجعت فابتنيت مسجدا بنيويورك، وأصبح هذا صاحب المسجد ويذهب يطوف في العالم ودعوة إلى آخره. فالشاهد هنا بأن الصلاة لها وقع ولها تعظيم عند المسلمين، وكذلك من يراه من غير المسلمين، هذا المشهد لا أحد ينسى أبدا في هذه الصلوات. وذلك يجب علينا أن نعظم قدر الصلاة، أن نعظم قدر الصلاة في جماعة، وأن نحاول أن نساوي الصفوف وأن نخشع فيها حتى يعني يمن الله علينا بالخير الكثير. فالمشركون كانوا يتغيظون من المسلمين وهم يصلون، فكانوا يسخرون ويستهزئون بهم. وقوله عز وجل وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فنداء هنا هو الدعوة إلى الصلاة. قال حدثنا عمران بن ميسرة وهو أبو الحسن، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، المجوس لهم النار والناقوس كان للنصارى والبوق كان لليهود، فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يشفع الأذان بمعنى أن يكون مثنى، يبقى الشفع أن يكون مرتان والوتر أن يكون مرة، فيكبر يشفع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى يجمع بين الأوليين في التكبير ملتحم ويفصل، وبين الثنتين الأخريين ويفصل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدخل على الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا بعض بيأذن لك أشهد أن لا، ما يصلحش، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي الياء مشددة، حي على الصلاة حي على الصلاة، بفي تشديد في الياء، حي على الفلاح، لازم الحرف الأخير أيضا، بعض المؤذنين حي على الفلاح ما يصلح، حي على الفلاح، الله أكبر فصل، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا بالنسبة للأذان. وإيتار الإقامة فرض، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى هذا إيه؟ إفراد الإقامة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. فطبعا هذا بيكون إيه؟ ممكن واحد يتأخر، ممكن لا مش عارفين الوقت، هنجتمع إخواننا مثلا يعني عند وقت مقارب، فالمسافة كانت إيه؟ تطول ما بين التجميع وبين الإيه؟ الانتظار. فتكلموا يوما في ذلك، يعني أرادوا أن يكون في وقت يجتمعون فيه محدد حتى يستروح القلب، تعرف أن في وقت إيه؟ ثابت. ولذلك يعني بعض الناس بيعتبر مثلا، هو طبعا الأذان لابد أن يعظم، يعظم لأن علامة على دخول الوقت، لكن ليس الأذان فاصل قطعي بين الأشياء. بمعنى لو أنا إنسان مثلا صائم وكان الشراب الكوب في يدي ويشرب وبيأذن بدأ الأذان، أو كان الطعام في فمي وأذن، هل يلفظ ولا يتم؟ لابد يتمه، لأن هذا مجرد إعلان، يعني علامة دلالة، ليست فاصل تماما بين هذا وبين ذلك. قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، والناقوس عبارة عن الجرس، وفي تحريم عن استعمال الجرس لأن هذا من شعائر الإيه؟ النصارى. والجرس طبعا معروف أنه عبارة عن شيء كده وداخله حديدة، من يعني شيء من النحاس، ومنكوس، سمي ناقوس لأنه منكوس من النكس الانتكاس مقلوب، وله شيء يدفع به هكذا ويخرج صوتا مزعجا، وهذا الصوت الأصل محببة إلى الشيطان والعياذ بالله. زي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أي رفقة يصحبها جرس، لأن الجرس هذا من علامات الشيطان. فلابد الإنسان يعني إذا كان عنده هاتف أو في البيت أو كذا، لابد أن يغير الصورة هذه التي هي شعار وعلامة من علامات النصارى. اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. اليهود كانوا بيجيبوا قرن كبير، وهذا القرن بما مفتوح، ويفعلون فيه أصوات، يخرج الصوت إيه؟ مرتفع عالي، فعند ذلك ينادي بعضهم بعضا على صلاتهم. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ طبعا الحديث له تتمة، إن هذه الرؤية التي رؤيت رأها عبد الله بن زيد، ثم رأها عمر، ثم أمر أحد المؤذنين كبلال بن رباح وابن أم مكتوم فتعلم الأذان وكان يؤذنان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وكان بلال ندي الصوت، صوته كان جميلا، إلا أنه كان فيه لثغة في لسانه، يبدو المحي على الصلاة والحي على الصلاة، هذا إيه أمر فطري جبلي، لأنه كان هو حبشي وكان فيه لثغة في اللسان. فكان بلال هو المؤذن الذي أذن بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأذان، حتى كان في يوم من أيام الشام فقيل لبلال: أذن، فأبى، فأمره عمر فأذن فأبكى جميع المسلمين رضي الله عنه وأرضى. طبعا يا أخوانا الأذان فضله عظيم جدا جدا جدا، ما أعلم عبادة ولا طاعة أقرب من الأذان أيا كان، لأن صاحبها على رباط وعلى ثغر من ثغور المسلمين، وذلك في الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لهم علامات وميزات. طبعا المؤذن المحتسب وليس المؤذن الذي هو يعني أجير، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولأن المؤذن أول داخل المسجد فله من الفضل وله من المكانة. وفي حديث: أول داخل المسجد أول داخل الجنة، أو بهذا المعنى. أيضا بالنسبة للأذان من الفضل: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، يعني إيه بقى؟ خلاص وجبت له الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن: لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليهما لاستهمتم. يعني لو ناس بدأوا يبنوا مسجد وبدأوا يختاروا من المؤذن، من، فلو لم يكن إلا الاستهام أو القتال على من يأخذ الأذان لفع. من الشيء الطريف نذكر الآن، حينما بدأنا في بناء مسجد الفرقان اخترنا الشيخ خالد مؤذن، ولكن طبعا انتوا عارفين ان صوت الشيخ خالد ايه، يعني هو الان طبعا من اطرب الاصوات الي، في الاول كده صوته كان شديد وتخين ومش عارف ايه، فبدأ فيه اعتراضات وبدأ يقول نجيب فلان نجيب علان. فالمهم الرجل فضل يؤذن فترة، ولكن ايه في اضطرابات موجودة، فجئنا باخ صوته ندي، صوته كده حلو كلام زي كده. فالمهم فبدأ في الأذان، فلما أذن طبعا الشيخ خالد ايه تغيظ عليه، ففي الديرة كده في السر كده مسكه وعمل معه مشاكل، حتى أن الأخ طبعا يعني اشتكى ان الشيخ خالد ما بيستفرد بيه وبيخنقه وكده. فكنت أنا والدكتور محمد أمرناه أن يعني يصلحه ويعتذر له، فقال سأعتذر له. اليوم إن شاء الله عز وجل إن الأمر يرجع إلى ما كان عليه. فبس أهم شيء إن دائما الإنسان إذا رزق بنعمة ومن عليه بمنة، أهم شيء إنه يحافظ عليها. المحافظة مش إنه يمسك بيها، لا، المحافظة أن يستغيث بالله ويلوذ بجنابه، أن يتم عليه هذه النعمة وألا تسلب. أعظم مصيبة يبتلى بها العبد أن يسلب نعمة وليست من نعم الدنيا، لأن البعض مثلا متخيل أنه كان غني وافتقر. إياك أن تظن أن هذا أبدا، ده قد يكون نعمة، يعني قد تكون أو قد يكون سلب الدنيا نعمة، واحد مشغول وقاعد وكذا. يعني أنا مثلا أذكر بفضل الله علي وربي ورحمته، حينما كنت مشغول بالذهب والأموال وكذا هذه الأشياء، كان قلبي شتات، نسأل الله السلامة. فيعني إذن قد يكون السلب وقد يكون الأخذ نعمة. هذا بالنسبة لإيه؟ للدنيا. واحد كان في وظيفة وتفصل، واحد كان في عمل ما وراح، واحد لا يحزن، بل يعلم أن خيرة الله عز وجل له الأفضل، ولابد أن نعلم أن الأرزاق مقدرة، ولن تموت نفس حتى تستوفي، كلمة تستوفي للتمام رزقها وأجلها. ممكن الإنسان يكون مثلا في عمل ما وضاع عمره وهو جالس في هذه الأعمال وهذه الخدمة وهذه الأشياء ثم ذهب. فنعمة التي يبكي عليه الإنسان دما، يعني ينزل من عينيه دما إذا سلب طاعة، يعني كان على طاعة معينة، كان على أمر معين، كان يواظب على دروس علم، كان يحضر مثلا الصلوات مبكرا، أي نعمة، هذه نعم إن سلبها العبد نسأل الله السلامة انتهى. وذلك نرى كثير من المنتكسين لا يشعرون بانتكاسهم إطلاقا، لأن من نعم الله عز وجل أن ربنا إذا سلب الله عبده هذه النعمة لا يريه خيرها قط، هو لو حس بها أنه كان في نعمة وراحت ممكن يرجع، لكن ربنا عز وجل فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم نسأل الله السلامة، فتلاقي القلب نفسه كره هذه الطاعة لا يقبل. وزيك ترى كثير من المنتكسين يبدأ بقى يعني يذم الالتزام ويذم الملتزمين، ويبدأ يعني حتى ممكن يصل لحد الحرب، يرى أنه محق وأن هؤلاء كانوا كذا وكان زين له سوء عمله، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك أخوانا سلب نعمة الطاعة مصيبة كارثة من الكوارث، فالإنسان دائما يستعيذ بالله عز وجل. وحتى لو سلب طاعة الإنسان لما يقف على الباب يحصل إيه؟ ويكثر الطرق والاستغاثة. يا مثلا دي لك أنا مثال، أمك أعطتك جنيها فرأتك الجنيه أنت مش مهتم بيه، عمال تبري فيه وتلعب فيه، هات يا ولد الجنيه ده خريته منك، يبقى سلبت النعمة ولا ما سلبت؟ سلبت، لأن رأتك غير جاد في استعمال الإيه؟ الجنيه، مش عمال تبري فيه وتلعب فيه تطعه. طيب لو أنك راجعت الكر، وقفت أمام أمك بانكسار، يا أمة يعني أعطي لي الجنيه ولن أعبث فيه وسأستعمله في شراء كذا وكذا، وتبدأ تستدل وتنكسر لأمك، إيه اللي يحصل؟ تقول لك لا هتدول. فدائما يخلنا من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، وكلما انكسر قلب العبد لله عز وجل كلما عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. فهنا بالنسبة للأذان، فقام بلال فأذن، فقلنا أن فضل الأذان عظيم جدا جدا لمن احتسب. ولذلك الإنسان يحاول دائما إذا فتح الله له بابا من الأبواب يحاول دائما بقى يكون في أسد، يكون دائما في رأس، ويكون دائما محافظ عليه خشية أن ينظر الله إليه نظرة فيسلبها منه. إذن المحافظة يبقى تكون إيه؟ قلبا وقلبا تهيئ نفسك مهما كان عندك من الأعمال، ومهما كان عندك الواجب الأول والهم الأول والمشكلة الأولى، ما فتح الله لي بابا من أبواب الخير لازم أكون عليه. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، إنك تكون على ثغر من ثغور الطاعات فلا تنخلع عنه أبدا لأي عارض ولا لأي سبب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. الأذان مثنى مثنى، يعني مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، يبقى مرتين إيه؟ مرتين. ولذلك بعض أهل العلم يعني يقول بعض المثل المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالأولى أن يكون إيه؟ مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب أيوب هو من؟ ابن أبي تميم السختيان. عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، تكون الإقامة إيه؟ مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بالنسبة للتثويب في الأذان، التثويب اللي هو إيه؟ الصلاة خير من النوم. فهذا اختلف العلماء فيه، هل هو في الأذان الأول أو في الثاني، وفي خلاف كبير. ويا حبذا أحد الإخوة يفعل لنا بحث هل التثويب في الأذان الأول أو الثاني، ولو يكون قلنا الأقي فتحي، أنا سعوز أسميه فتح الكسلان بس مش عاوز إيه أطلق عليه الكلمة دي إلا بعد ما إيه ما يجيب لنا البحث. هنعطيه مهلة أسبوع، بعد الأسبوع بقى نقول الأخي فتحي النشط أو الأخي فتحي الإيه الكسلان. الشيخ خالد فرحان، الاختلاف هذا اختلاف هو يعني يحتاج إلى شيء من الإيه تحري والتطبيق. طبعا بالنسبة لكيفية البحث يا أخواننا، لما بنيجي نبحث بننظر الأول في السنن الحديث، ثم في الآثار، ثم نبدأ في أقوال العلم المشهور. يعني مثلا بنقرأ كتب المشهور، المغني ماذا قال في المغني، ماذا قال صاحب المحلة، ماذا قال مثلا في المجموع إمام النووي، ماذا قال الحافظ ابن حجر، ماذا قال فلان فلان، ماذا قال من العلماء المعاصرين، ماذا قال الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، فلان. أبدأ أن أنا أجمع أجمع أجمع. وأهم شيء دائما في البحث هيعلمك شيء مهم جدا، إما أن تكون محايد منصف، وإما أن تكون إنسان مقلد صاحبه. فدايما لما تيجي تعمل بحث احذر أنك تميل ده أنا بميل أنك تثبت في الأذان الأول، لازم هتجيبه في الأذان الأول، صح ولا صح؟ لازم يطلع معك كده التثبت في الأذان الثاني، لازم هيجي، لازم. زي موضوع الإشارة والتحريك اللي الإخوة دايما وصل الاخطول على عمل يعمل كده، لو أنت مزاجك في كده هتيجي كده، لو مزاجك كده هتيجي كده، لكن دايما جرد قلبك حينما تدخل في بحث من البحوث، وانسى تماما، اعمل نفسك قاضي تحكم بين اقوال اهل العلم. طبعا هيصعب عليك كانك مبتدئ انك ايه انت مثلا، نقرا مثلا زي بالظبط مره موقف حصل، فاحد الاخوه بيقول له اعمل لي بحث في صلاه الفذ خلف الصف، فهو قدرا قرا المحلى اول حاجه وقرأ: كلام نفيس لن تجده في غير من الكتب لابن حزم رحمه الله ومش عارف مين وبتاع، وجاب الشيخ ابن حزم رحمة الله عليه أدلة طبعا إن لا صلاة الفجر خلف الصف، وكلم كلام، جاء كلام واحد ورقة كده قد كده والبحث إيه انتهى الأمر. منين قال الكلام؟ أنا لا أتشك فيه ولا أتردد فيه قط، لأنه قرأ لمين؟ لواحد. لكن يكون الإنسان دائما منصف، أقرأ لأقوال إيه؟ بعض إخواننا يعني الفقه وفهم المسألة بتجيله عند آخر واحد، والبعض عند أول واحد. بمعنى أول حاجة بيقرأها بتعلق في قلبي، اللي يجي بعديه بقى بيحطه إيه؟ في الرف، بيركنه وخلاص انتهينا. أنا قرأت أول واحد ده انتهينا، زي سمع واحد مثلا معين في مسألة هو الكلام ده المظبوط، دخل كل ما يسمع حاطط إيه؟ سدانة على وداني، ما بيسمعش اللي هو اللي سمعه الأول. وبعض الناس بيبقى العكس بقى تماما، يسقر الكلام يعدي، اصل لسه في حاجه جايه، كلام يعدي يبقى في حاجه ايه لغايه ما اخر واحد يديله المعلومه يبقى هو ايه هو ده الصح، وهذا خطا. لابد انا كطالب علم يكون عندي ورع ودين ودقق المساله واضبطها، لان انا ساتكلم هذا احله الله ام هذا حرمه الله. الشافعي رحمه الله يقول: والله ما ناظرت أحدا إلا ورجوت ودعوت الله أن يجرى الحق ولو على لساني. مش مشكلة بقى أنا أنتصر ولا ما أنتصرش، أو مهم الحق يطلع ويظهر. قال: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وقرض جلدي بمقاريض. لأن إذا وجدت معك علماء هيفيدوك، لما تلاقي واحد معك عالم تناقشه المسألة فلان يقول لك: لا ده قال فلان كذا والعالم الفلاني كذا والمسألة فيها كذا، وهذه تجد نفسك يعني لك معين بيعينك على هذا الفهم، زي الطلبة مع بعض
مسألة فلانية طلبة شطار مع بعض كده، فيبدأ ده يفهم ده وده والكل بيستفيد ايه. لكن لما تبتلى بكل من معك انهم كلهم جهلة، تبقى نفسك انت رأس الايه، رأس الجهل صلى الله عليه وسلم. فلذلك دايما يا اخواننا الواحد يحاول دايما انه يكون منصف، ودايما اي مسألة كان سفيان يمر على الطلبة: يا معشر الشباب ليفد بعضكم بعضا. حاول كده وانت قاعد اطرح المسألة الفلانية، ايه رأيك في المسألة كذا، نشوف كذا، عسى انك تستفيد من شخص دونك. ولن يبلغ احدكم درجة العلم حتى يتعلم ممن هو فوقه وممن هو معه وممن هو دونه. وفي برضه معلومة مهمة جدا، ربما يكون العلم ممن هو دونك، يعني واحد اقل منك انت بتستنقصه، ودونك في الفضل ودونك في المكانة ودونك في العلم والفهم، وقد تكون الاستفادة منه أعظم من غيره، ودي حقيقة. يعني أذكر أنا مرة كنت جالس مع بعض الإخوة الصغار، يعني شاب، فالمهم أنا كان عندي مسألة معينة لها فهم خاص عندي، فجالس هو بيسأل بيعرض، فمن خلال العرض هو يفهم المسألة فهم معين. فلما ساق العرض أنا رجعت إلى فهمه وغيرت فهمي، استفدت منه، وجدت يعلم معلومة معينة، هذه المعلومة كنت أنا أقلبها تمام. فلذلك دايما الإنسان يحاول دايما إنه هو يعني لا يستكبر. زيك بعض أخواننا اللي بيدوا دروس الشباب، يعني مثلا الدروس، يعني الإخوة أخونا الأخ علاء، أخونا فضيلة الإمام الشيخ أسامة أبو الخير اللي هو من العلماء الأفذاذ في السير، يعني بقى في حكي كويس، ودايما الانسان اللي بيحكي كويس فرصة كلنا ايه نسمع له. وباقي الاخوه اللي هم بيدوا دروس، يعني اقصد يعني انك تتخيل انك لما تجلسه مش هتستفيد ابدا، انت تستفيد حتى ولو لم تستفد. اخوانا لم نستفد الا انك تكسر نفسك، لان برى الان اعظم افه الان تبتلى بها الامه، يعني سلب العلم من المساجد وعلم السرير. عارف علم السرير؟ تخيل مثلا بيجي لي مثلا البرد الصبح ده من برمبال وبيسطح فوق العربية وجاي ماشي وحضر له ربع ساعة من البخاري، هل زيه زي اللي نايم وجاي المسجد داخل؟ أبدا، هتلاقي فرق جامد. اللي جاي ده هم ده لازم يعوض وياخذ شيء يستفيد ويرسخ في ذهنه إلى أن يعود، بخلاف اللي ما تعبش. فكلما أتعبت نفسك في هذا العلم كلما استفدت كثيرا. ودايما يا إخوانا العلم يعني كالمطر والغيث، كلما الأرض نزلت كلما كثر فيها الإيه؟ المطر. كلما الأرض فوق، واحد راسه فوق كده عالية، هتيجي تنزل عليه بس هتنزل إيه؟ إلى غيري، لأن هو يستفيد هو أبدا، الاستفادة ستكون إيه؟ لغيره. وذلك العلم يحتاج دائما الانكسار وذلة وضعف ومسكنة. ندم أبو سلمة بن عبد الرحمن ندما شديدا جدا 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 إنه ما تعلمش من ابن عباس، قال: والله لو لنت لابن عباس لأخذت ما عنده كله. أبو سلمة ده ابن عبد الرحمن بن عوف كان آية من آيات الله عز وجل، بس كان إيه؟ مشاكس، كان شايف ان هو قرين ابن عباس، انت ابوك صحابي وانا ابويا صحابي، ويبدا بقى طب ايه المساله الفلانيه، مش عارف يجادله. فهذه الاشياء التي قد تحيل بين طالب العلم وبين العلم قد تهلكه. ذلك اعظم نعمه انك تنكسر. لكن وصلنا الان لمرحله بقى العلم هيبقى عن طريق الشريط والاسطوانات ومش عارف مين والتلفاز ومش عارف، وبدانا خلاص. طب ايه اللي غصبنا نحضر الدرس؟ ما انا ممكن اسمع لابن عثيمين ولا اسمع لصلاح الدين موجود؟ لا طبعا لابن عثيمين الف مليون مره. لكن ليست هي الفكره بهذه الصوره، ليست هذه الصوره ابدا. العلم لابد يكون بين المشافهه والتلقي. العلم اللي ممكن تسمع شيء ثابت دون ان تراجع او تفهم او تحاور، هذا ليس بعلم. لذلك يعني بيقال: نظر التعثر العلم في آخر الأزمان أجازوا هذه الأشياء. لكن ليس هي أصل، مش الأصل إنك تسمع شريط واسطوانة لا مش أصل أبدا، ده الأصل إنك تقعد تجثو على الركب وتنكسر حتى لو لم تستفد إلا معلومة واحدة بس. يعني ربما كان يجلس الجالس وطالب العلم يعني على الركب مدة من الزمان ولا يفهم يقول اللي بيقول، يقول إيه ما فهم بيقول والله ما أدري، لكن بدأ هنا إيه يعني كما يقال يركز ويدق الوتد، الوتد بأنه إيه على الحلق. ولذلك يعني غالبا اللي هو العلم طيار ده مع أي عارض هيروح، أي فتنة هيزول. لكن لما تيجي أنت مثلا مهتم وجاي وبتحضر درسك ومسك الورقة والقلم وتحضر وتذاكر وي 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 وي، هذا بقى تثبيت، هو ده المطر الغيث الذي ينزل على القلب فيرويه بأعظم نعمة من العلم. فيعني نرجو أن نحاول أن احنا يعني نستفيد من هذا. قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، يعني كما قلنا شفع الأذان مثنى مثنى ووتر الإقامة يكون إيه مرة واحدة. يبقى دلوقتي المسألة اللي موقوفة عندنا، هل التثويب في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ طيب نقف هنا إن شاء الله. قول قول صلى الله عليه وسلم.